مكتبة الإمام الصدر الصوتية تقدم خطبتي صلاة الجمعة المقدسة في مسجد الكوفة المعظم لسماحة المرجع الديني الأعلى الإمام الصدر.
صلى الله على خلقه وآله أجمعين. الباطل. فقولوا معي ثلاثا ما أقول: كلا كلا للباطل، كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا استعمار، كلا كلا استكبار، كلا كلا يا شيطان، الرحيم. اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا شهر الصيام، وهذا شهر القيام، وهذا شهر الإنابة، وهذا شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. اللهم فصل على محمد وآل محمد، وأعني على صيامه وقيامه، وسلمه لي وسلمني فيه، وأعني عليه بأفضل عونك، ووفقني فيه لطاعتك وطاعة رسولك وأوليائك صلى الله عليهم، وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك، وعظم لي فيه البركة، واعف لي فيه العاقبة، واصح فيه بدني، واوسع لي فيه رزقي، واكفني فيه ما اهمني، واستجب فيه دعائي، وبلغني فيه رجائي. اللهم صل على محمد وآل محمد، واذهب عني فيه النعاس والكسلة، والسأمة والفترة والقسوة والغفلة والغرة، وجنبني فيه العلل والأسقام والهموم والأحزان والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب، واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء، إنك سميع الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفخه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنه وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. اللهم صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك وأكرم تحياتك، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أيضا نقرأ الآية للموعظة: لا إكراه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم صام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من جملة المشاكل التي مر بها المجتمع العراقي خاصة والمجتمع في العالم عامة القصف الامريكي الذي تعرض له المجتمع هنا، ولا ينبغي ان تكون الحوزة الناطقة المجاهدة ساكتة عن ابداء رأيها فيه، ولا شك انه لا يمكن، لاحظوا، ولا شك انه لا يمكن ابراز جميع النتائج المتيسرة والعبر المتوفرة، ولكن نقول بمقدار ما هو ممكن وعلى الله التوكل في الشدة والرخاء، وذلك ضمن 10 نقاط. النقطة الأولى إن هذا الوضع العالمي القائم على أنقاض ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي والذي سمته أمريكا في حينه بالنظام العالمي الجديد، إنما هو نظام استعماري مشؤوم قائم على تفرد أمريكا بالعالم وهيمنتها عليه وفرض إرادتها على كل جهاته من دول وشعوب وأحزاب ومنظمات وكل من يخالفها، فإنها تكيل له الطاعين كما يعبرون. هذا النظام يجعل منها الطاغوت الأول والشيطان الأكبر ويخرجها عن الإنسانية وحسن التصرف إلى الظلم الكامل والطغيان المحض. النقطة الثانية إن أمريكا وإن زعمت تحكيم سيطرتها على كل العالم حتى أصبح العالم تجاهها كالقرية الصغيرة كما يعبرون، إلا أنها لن تستطيع إزالة إيمان المؤمنين وقوة الشجعان المجاهدين، فإنها إن استطاعت السيطرة على أجسادنا فإنها لن تستطيع السيطرة على عقولنا وقلوبنا ونفوسنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. النقطة الثالثة إنها إنما تتذرع بالسلاح الدنيوي الذي مهما بدا لنا مهما وعظيما فإنه مؤقت وزائل، لأنه إنما يمثل طرف الدنيا وما فيها ومن فيها، وهو طرف مضمحل وهين وحقير. وأما المؤمنون فناصرهم الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهم المؤمنون واثقون به ومعتصمون به ومتوكلون عليه، ويعلمون أنهم لم يخلقوا لهذه الدنيا الفانية بل لأجل الآخرة الباقية. وفي الرواية: إن الدنيا والآخرة برتان لا تجتمعان، وكذلك فإن الحوز والاستعمار برتان لا يجتمعان. النقطة الرابعة إن أمريكا، واضح هذا، إن أمريكا تحاول تسخير أكبر مقدار من عدد الدول تحت إرادتها وسيطرتها، ولربما كل الدول على الإطلاق، وكل من وافق على ذلك وتعاون معها فهو لعبة في يديها وتحت استعمارها بكل تأكيد. حتى الدول الأوروبية التي تود الاستقلال عن النظام الأمريكي فإنها تبدو في كثير من الأحيان لعبة بيد هذا النظام المشؤوم. فمثلا بريطانيا التي كانت لها الزعامة في العالم حتى كانت تسمي نفسها بريطانيا العظمى أصبحت الآن مستعمرة بسيطة بيد أمريكا تستخدمها متى تشاء لإنجاز مصالحها الخاصة. وفي اعتقادي أن هذا منها تنازل مخيف وذلة لا موجب لها. النقطة الخامسة أننا نعتقد أن هذا النظام الظالم غير دائم بل هو إلى زوال مهما كانت نتائجه، وذلك من عدة جهات. منها أولا أنه يقول في الحكمة إن الظلم لا يدوم ثانيا إن الله تعالى يهلك ملكا ويستخلف آخرين. إنها الآن وبكل وضوح موكولة إلى نفسها وملتفتة إلى جبروتها، فتكون مصداقا، لاحظوا، فتكون مصداقا واضحا من قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا نهارا أو بياتا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن فهذا الوعد آت من الله سبحانه وتعالى لا محالة، ولكن الجدل في كونه قريبا أم بعيدا. رابعا، إننا نعتقد أن مستقبل البشرية إلى خير وصلاح وعدالة حينما يظهر القائد المنتظر عجل الله فرجه فيملوها صفا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ولن يقوم بأي ظلم ولا بأي خسوة بعدها قائمة، ولا امريكا ولا غيرها. وفي الروايات ما يدل، لاحظوا، وفي الروايات ما يدل على ان اليهود سيعانون من الذلة والقسوة بيد المؤمنين ما شاء الله، كما فعلوا بالمؤمنين قبل ذلك، حتى ان الحجر ينادي المؤمن ويقول: هذا يهودي خلفي فاقتل. النقطة السادسة، ان امريكا تريد بهذه الاعمال ان تجعل عدوها كبش الفداء، بحيث يكون عبرة للعالم كله باعتبار انها كما صنعت به يمكنها ان تصنع بغيره، وبذلك تضرب حجرين في هدف واحد، وليس بأزاء ذلك الا قوة الارادة وقوة الايمان والصمود والاتحاد ضد هذا النظام الغاشم الظالم. فلو استطاع العالم ان يقول كلمته العادلة الحقيقية زال هذا النظام الظالم عن الوجود. النقطة السابعة، حسب علمي، لاحظوا حسب علمي، فإن الأمر بالهجوم في أي وقت وعلى أي دولة موكول إلى القرار الذي يصدره الرئيس الأمريكي الموجود في أي وقت، وهذا يعني أن القرار الظالم سوف يعود في الحكمة الإلهية والقدرة الإلهية على نفس هذا الرجل الذي أصدر هذا القرار بالوبال والخسران، سوف يعود عليه بالوبال والخسران كما سبق أن حصل فعلا. لاحظوا، كما سبق أن حصل فعلا لكارتر وبوش بما فعل من مظالم على المؤمنين في الشرق المسلم. لا أقل أننا نلتفت أن من حق أي رئيس أمريكي أن ينتخب بفترتين من الرئاسة، في حين يختار الظالم منهم فترته الثانية بكل تأكيد بقدرة الله وحسن توفيقه كما خسرها كارتر وبوش فعلا. أقول ذا، وهذا ما يتوقع حصوله لكلينتون بالتأكيد، بل الأمر أكثر من ذلك، فإنه من المتوقع أن يحاكمه مجلس الشيوخ الأمريكي لفضيحة أخلاقية ويعزله عن الرئاسة ويختر حتى فترة رئاسته الأولى فرضا عن الثانية. النقطة الثامنة، أننا نجد باستمرار أن كل مؤامرة يقوم بها الغرب والاستعمار ضد الإيمان والمؤمنين فإن الله تعالى يجعلها حفرة في صدورهم ويجعل نتائجها إلى مصلحة الدين وشريعة سيد المرسلين. وهذا ما رأيناه في القريب والبعيد مما خطل من دسائس ومشاكل، حتى هذا الخط الأمريكي الأخير، فإنه طور المؤمنين بفضل الله سبحانه وتعالى عقليا ونفسيا وإيمانيا، وفتح عيونهم على حقائق كان يمكن أن تكون غائمة أو مجهولة فيما سبق، ونشعر فعلا أنه سبب عزة الحوزة والمذهب وشجاعتها وحرية هدفها أكثر من ذي قبل، وإن خفي الكافرون. أنا أشعر بتعب. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله، أنا أجلس وأقرأ لنكون لإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين، والحمد لله الذي حضانا بدينه واختصنا بمحبته وتقبلنا من قبوله في سبل إحسانه،
الحمد نسلكها بمنه الى رضوانه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا. والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان، شهر الصيام، وشهر الاسلام، وشهر الطهور، وشهر التمهيد، وشهر القيام الذي انزل فيه القران، الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فابان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفوره والفضائل المشهوره، فحرمه فيه ما حل في غيره عظامه، وحجر فيه المطاعم والمشارب الكرامه، وجعل له وقتا بينا لا يجيد جل وعز ان يقدم قبله ولا يقبل ان يؤخر عنه، ثم فضل ليله واحده من لياليه على ليالي الف شهر وسماها ليله القدر، تهزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام دائم البركه الى طلوع الفجر على من يشاء من عباده بما احكم من خوائف. اللهم اني اسالك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه الى وقائعه من ملك قربته او نبي ارسلته او عبد صالح استصفته ان تصلي على محمد واله، واهلنا فيه لما وعدت اوليائك من كرامتك، واوجب لنا فيه ما اوجبت لاهل المبالغه في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الاعلى برحمتك. اللهم صل على محمد واله، وجنبنا الالحاد في توحيدك، والتقصير في تمجيدك، والشك في دينك، والعمى عن سبيلك، والارسال لحرمتك، والانخداع لعدوك الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وال محمد، واذا كان لك في وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك أو يهبها قصفك، فاجعل رقابنا من تلك الرقاب، واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. نستمر في تلاوة الخطبة السابقة. النقطة التاسعة أنه من الواضح بالتجربة أن كل حروب أمريكا ومؤامراتها تجارية تفتعلها لأجل استنزاف الشعوب البائسة اقتصاديا واجتماعيا، لأجل إيقاع المصائف التي قد تحصل في ميزانيتها خلال أي عام. وبالطبع فإنه كما قيل في الحكمة إن السياسة لا قلب لها، فكلما كان الأمر يجر لها نفعا اندفعت نحوه وورطت نفسها فيه، سواء مع أعدائها أو مع أصدقائها على حد سواء، وتعود النتائج السلبية حقيقة على الشعوب المظلومة عامة وعلى المؤمنين خاصة، وهي متعمدة في ذلك. النقطة العاشرة إنهم زعموا أن القصد قد حقق أهدافه وقد كذبوا، وإنما كان انتهاؤه تنازلا وتخاذلا من قبلهم. نعم هو قد حقق أهدافه في الحكمة الإلهية من حيث لا يرجون، من باب ما نسمع من الحديث القدسي الذي يقول الظالم جندي انتقم به وانتقم منه، فهو كما كان انتقاما للذنوب والعيوب الكثيرة المتخشية في المجتمع. يكفي ان نلاحظ ونلتفت اننا قد قصرنا تجاه الامام الحسين عليه السلام، فجاء رد الفعل في الحكمة الالهية سريعا وقويا، وننتظر من رحمة الله سبحانه وتعالى ان يطبق الفقرة الثانية من هذه الحكمة، لانه يقول انتقم به وانتقم منه. نعود الآن إلى ما كنا بدأنا به في الجمعة السابقة من شرح خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي ألقاها بمناسبة بدء شهر رمضان المبارك. قال صلى الله عليه وآله كما في الرواية: يا أيها الناس
من حصل منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه. وكل هذه الكلمات أتم خصائص ونصائح لا ينبغي أن نتعداها حتى نعرف شيئا من صحواها. أشار صلى الله عليه وآله كما في الرواية في أول فقرة من هذا الذي نقلناه إلى حسن الخلق في هذا الشهر وتحسين الخلق، وإن كان يعني عرفا مجرد المجاملة مع الآخرين، وهو لا شك من مصادقها وتطبيقاتها، إلا أن المسألة أوسع من ذلك بطبيعة الحال، فإنه بحسب فهمي يعني وضع الشيء أو التصرف في موضعه المناسب له، وهذا هو العدل أو العدالة. فحسن الخلق مساوق للعدالة أو مساوق مع العدالة، والعدالة وإن شملت الآخرين بطبيعة الحال من أصدقاء وأعداء وأسرة وأخوة وغير ذلك، فإن المفروض في الفرد المؤمن أن يكون عادلا في علاقاته مع أي شخص ويطبق رضا الله سبحانه وتعالى وتعاليم شريعته في كل مجتمع. إلا أننا ينبغي أن نلتفت إلى أن العقل غير خاص بهذا المورد، بل له موارد أخرى، بل لعلها هي الموارد الأهم والأعظم، وهي العدل. لاحظوا، وهي العدل في علاقتك بنفسك، والعدل في علاقتك بربك، والعدل في علاقتك بأوليائك عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما علاقتك بنفسك فالنفس متكونة من عقل وقلب وشهوات ونحو ذلك، ولكل من هذه الملكات نظامها العادل الإلهي الذي يجب اتباعه والسير على نظامه واتباع التكامل الحقيقي النوراني له، حتى يصبح الفرد المؤمن ممن يحبهم الله ويحبونه ويكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما علاقتك بربك فهي الأهم على الإطلاق، وإنما كل العلاقات الأخرى مبني عليها ومتجه إليها، ولولاها لما كان لها أي معنى أو أي مبنى. وهذه العلاقة المقدسة لها مراتب بطبيعة الحال، أو لها أولها مجرد الاعتقاد بوجود الله وتوحيده، والثانية محاولة طاعته في الجملة، فيكون الفرد عندئذ ممن عمله صالح، ممن عمل عملا صالحا وآخر سيئ، والثالثة محاولة طاعته بالالتزام بالإتيان بجميع الواجبات والكف عن جميع المحرمات. وهنا ينفتح باب الخيرات والرحمة الإلهية، لأن الفرد عندها يكون من المحسنين، والله تعالى يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومن هنا نسمعه يقول كما في الرواية في نتائج ذلك، من حسن في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. فإن الجواز على الصراط يعني الذهاب إلى الجنة وإلى رضا الله سبحانه، وزلل القدم يعني السقوط في هاوية جهنم أو هاوية الرذائل أيا كانت. ومن الطبيعي والمعقول جدا أن من كانت علاقته عادلة بينه وبين ربه وبينه وبين نفسه وبينه وبين الآخرين، إذن فهذا هو بعينه ثبات القدم على الصراط والجواز عليه إلى الجنة. فإن هذا الفرد لا شك أنه يكون أهلا لذلك، بخلاف الآخرين الذين تنقص عدالتهم أو تنتفي بالمرة أو يتورطون في مختلف أنواع الزلل والفجور والعياذ بالله. يبقى سؤال واحد يحسن عرضه والجواب عليه، وهو أنه صلى الله عليه وآله قال كما في الرواية من حسن في هذا الشهر خلقه، مع أن تحسين الخلق ليس له اختصاص بالصوم أو بشهر رمضان، بل هو واجب وراجح على أي حال وفي كل زمان ومكان ومطلوب من كل الأفراد. وجوابه أن هذا يعني أحد أمور: الأمر الأول نظم عبادتين إلى عبادة واحدة أولى عند الله وأكثر ثوابا من القيام بعبادة واحدة، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. وفي شهر رمضان إذا انضم الصوم إلى حسن الخلق، أو نقول انضم حسن الخلق إلى الصوم، كان أفضل من أحدهما لا محالة. الأمر الثاني إن المناسبات الدينية من مكانية وزمانية تجعل الطاعة فضل أكثر من غيرها، فمثلا إن الصوم في شهر رمضان أفضل من الصوم في غيره، لأن نفس شهر رمضان أفضل من غيره. فكذلك حسن الخلق، فكذلك حسن الخلق يكون في شهر رمضان او اي عبادة اخرى كالصلاة او قضاء حاجة المحتاج يكون فيه افضل من غيره، كما انها في المسجد تكون افضل، وهكذا. فيكتسب بذلك حسن الخلق في شهر رمضان اهمية عالية، وكذلك سائر الاعمال الصالحة المذكورة في هذه الخطبة النبوية الشريفة. الامر الثالث ان الفرد الصائم قد يلتفت الى تفاصيل الشريعة ودقائقها اكثر من غيره، لانه يرى نفسه في طاعة مستمرة بصفة صيامه، فيرغب بطاعة اكثر ويلتفت الى جهات اخرى منها. ومن هنا ينبهه النبي صلى الله عليه وآله الى حسن الخلق وغيره، فيكون اول التفاته الى ذلك خلال شهر رمضان ليستمر عليه بعد انقضائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، كما أدينا الطاعة في الأسابيع السابقة لله سبحانه وتعالى، نؤدي الطاعة في هذا الأسبوع بعنوان كلا لأجل رفض الباطل وأهل الباطل. فقولوا معي ثلاثا ما أقول: كلا كلا للباطل، كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا استعمار، كلا كلا استكبار، كلا كلا يا شيطان، اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهذا شهر الصيام، وهذا شهر القيام، وهذا شهر الإنابة، وهذا شهر التوبة، وهذا شهر المغفرة والرحمة، وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة، وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. اللهم فصل على محمد وآل محمد، وأعني على صيامه وقيامه، وسلمه لي وسلمني فيه، وأعني عليه بأفضل عونك، ووفقني فيه لطاعتك وطاعة رسولك وأوليائك صلى الله عليهم، وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوة كتابك، وعظم لي فيه البركة، واحسن لي فيه العاقبة، واوسع فيه بدني، واوسع لي فيه رزقي، واكفني فيه ما أهمني، واستجب فيه دعائي، وبلغني فيه رجائي. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأذهب عني فيه النعاس والكسل والسأمة والفترة والقسوة والغفلة والغرة، وجنبني فيه العلل والأسقام والهموم والأحزان والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب، واصرف عني فيه السوء والفحشاء والجهل والبلاء والتعب والعناء، إنك سميع الدعاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد، واعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفسه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وبطشه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنه وشركه وأحزابه وأتباعه وأشيائه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. اللهم صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك وأكرم تحياتك، كما صليت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد.